بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لم تظلم حضارة أمة كما ظلمت الحضارة الإسلامية، ولم يظلم فقه أمة كما ظلم الفقه الإسلامي. هذه الحضارة التي قادت الحضارة الإنسانية السالفة وعمرت الأرض كأطول حضارة حكمت بالعدل والمساواة. وما زلنا معكم اليوم نلتقيكم لنستكمل ما سبق أن عرضناه من تطبيقات جزئية للفقه الإسلامي في مجتمعاتنا المعاصرة، واعتبرنا ذلك نوعا من التطبيق الجزئي للشريعة الإسلامية بغية تهيئة أجواء تطبيق أدوات فقهية أخرى، كيما يكون تطبيق الشريعة أمرا تدريجيا ناجحا. واليوم نعرض لجانب خفي من هذا الفقه الأصيل قد يغفل عنه الكثير منا، وهو فقه العمل التطوعي. ولننظر كيف يعتبره الفقه الإسلامي أداة هامة في استكمال صرح الشريعة الإسلامية، فنقول وبالله التوفيق. التطوع صفة إيجابية يبذل الإنسان فيها جهده طواعية مع الشعور بالرضا في معاونة أو رفع معاناة الغير، وهو صفة إنسانية حضارية متجددة على مر التاريخ ما دام هناك معاناة وحاجة للتكافل والتكامل، وهو ما لا تخلو منه الحياة أبدا مهما أوغلت في التقدم أو التأخر. والعمل التطوعي وفقهه صفة أساسية وركيزة ثابتة في بناء المجتمع الإسلامي، فهو مجتمع التكافل والتراحم والأخوة والإيمان، ولذا كان شيوعه تمهيدا طيبا خصبا لتطبيق الشريعة الإسلامية. فالعمل التطوعي عطاء قلبي قبل أن يكون عطاء ماديا، عطاء يبني الأخوة في أسمى معانيها وهي رابطة الإيمانية القلبية. قال تعالى واصفا رابطة المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الإيمان بالحب القلبي بين المسلمين، فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويبين الله عز وجل صفة الإيثار في مجتمع المؤمنين، فيقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار كما يكون بالمال يكون بالجهد والوقت المحتاج إليه لذات نفسه فيسعد به الآخرين. والإيثار كما يكون بالمال يكون بالجهد والوقت المحتاج إليه لذات نفسه فيسعد به الآخرين ويرفع معاناتهم المادية أو النفسية أو الاجتماعية. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين ويربيهم على بناء مجتمع التكافل بمفهومه الشامل لسائر مناحي الحياة، فيوجه الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وهو بهذا يشحذ همة الصحابة للعطاء تطوعا من ذات أنفسهم حيث لا رقيب عليهم إلا الله، وهو هنا يحثهم على العطاء بمفهومه الشامل الواسع، سواء أكان مالا أم جهدا بدنيا أم علميا. وقد فهم الصحابة هذا العطاء الشامل حتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث السابق: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. والقرآن الكريم يطلب من المسلم والمسلمة أن يتطوعا بكل ما يقدران عليه، سواء في الأمور المادية أو المعنوية، كتقديم الزائد عن حاجته من المال أو الزائد من الطاقة والوقت، وتسخير ذلك لخدمة المحتاج لعجزه أو مرضه كالإعاقة البدنية أو العقلية، وهذا أسمى العطاء وأسمى التطوع. فعطاء المال يمكن تعويضه، لكن عطاء الجهد والوقت لا يعوض. فهذا هو العطاء التطوعي الحقيقي، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالعفو في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالأمر والتكليف بإنفاق العفو وارد ومطلوب في كل من المال والجهد والوقت، بل إن دور العفو من الجهد البشري في بناء المجتمع تمويل وتنمية أكبر من دور العفو من المال، وبخاصة في المجتمعات التي تمتلك قدرا كبيرا من العمل ولا تملك من المال إلا القليل. ومن هذا يفهم أن فقه التطوع واسع رحب، ليس مقصورا على بذل المال فحسب، وإنما يشمل التطوع بالجهد والطاعة والوقت، بل إن هذا الأخير هو التطوع الحقيقي كما سبق القول. فلو أن كل مسلم ومسلمة تدبر في وقته الذي يبذله في مصالحه ومصالح أهله وترفيه نفسه، ناهيك عن وقته الضائع، لوجد مع ذلك فضلا من الوقت ومن الجهد ومن العطاء كثيرا يستطيع أن يقدمه لغيره من المحتاجين. وهذا الوقت يشغل حيزا كبيرا وواسعا من عمر المسلم المسؤول عنه يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبهذا يتضح لنا أهمية عنصر فقه التطوع الذي انبنت عليه الحضارة الإسلامية، كما سنبين ذلك في حلقات لاحقة إن شاء الله. وإلى هنا نقف معكم على أمل استكمال فقه العمل التطوعي في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.